أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. النعمة الكبرى التي ينبغي أن يطول شكرنا لله عز وجل عليها أن اهتدينا إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق الذي أمر الله عز وجل أن نأتيه منه ونعبده من خلاله. اهتدينا إلى ذلك رغم القرون المتمادية ورغم الادعاءات العريضة المختلفة، فإذا بنا تهفو قلوبنا إلى أهل البيت عليهم السلام لنسجل من خلال ذلك وفاءنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونثبت أننا نريد أن نعبد الله عز وجل كما أراد. هذه النعمة قد نغفل عنها، بل نحن في أكثر الأحيان غافلون عنها، ولذلك فربما يعيش الشخص منا تحت وطأة مشكلة من المشاكل فيشعر باليأس عندما تعصف بالإنسان مشكلة اجتماعية أو يعاني من مرض صحي. تبدأ الأفكار تنسج عنده باتجاه خاطئ، فيشعر أنه ما المبرر لوجوده؟ لماذا خلقه الله عز وجل؟ تسود الدنيا أمام عينيه ويعيش اليأس القاتل، وربما فكر بالانتحار والعياذ بالله. هذا يكشف عن أن الشخص الذي يعرف نعمة الولاية من جهة ويواجه مشاكل من جهة أخرى لا يعرف حق الولاية ولا يعيش الإحساس بعظمة نعمة الولاية، بل يتصور أن هذا الأمر يشبه غيره. عندما نتأمل في الأحاديث عن رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وعليهم نجد أن خيرة أهل الأرض هم الموالون، وأن أهل الأرض إنما يرزقون ببركة هؤلاء. نجد التأكيد على أن الموالين هم الرقم الصعب في الدنيا وهم الرقم الصعب في الآخرة. بعبارة ثانية، فإن الشخص الذي يجد في نفسه نعمة الولاية مهما كانت مشاكله تعصف به، فإنه في حقيقة الأمر في أفضل وضع يمكن أن يتصور لإنسان، وتظهر نتيجة ذلك فيما بعد. في الروايات أن الإنسان الذي ابتلي بمرض في الدنيا وصبر يكتشف عظيم ثوابه في الآخرة فيتمنى لو أنه كان قد قرض بالمقاريض، يتمنى لو أن المرض كان أشد به. لماذا؟ لأن المرض استمر 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، لنفترض 100 سنة كل عمره كان مريض. ثم ماذا؟ في الآخرة تصبح الدنيا كالمنام الذي استيقظ منه الإنسان، مرض لعقود من الزمن، أو لنفترض لنصف قرن من الزمن أو لقرن من الزمن، صبر عليه، تكيف معه، وإذا به يصل إلى درجات عالية لم يكن يمكنه الوصول إليها من طريق آخر. عندما نواجه مشكلات الدنيا المختلفة، ومن طبيعة الدنيا أنها جبلت على المنغصات، يعني في حدا بهالدنيا مرتاح؟ إذا كان الإنسان في مرحلة من المراحل يبذل جهدا من أجل الحصول على المال، طيب صار عنده مصاري، حصل المال، ارتاح؟ هلا اللي عنده مصاري مرتاحين؟ إذا كان الإنسان عنده مال ثم كان يعاني من مشاكل أسرية داخل الأسرة واستطاع أن يحل هذه المشاكل، خلاص يعني ما عاد عنده مشاكل؟ يعني معقول واحد موجود بهالدنيا خلقان وما عنده مشكلة؟ كل ما في الأمر أن المشاكل تختلف من إنسان إلى آخر. أن يرتاح الإنسان من المشاكل نهائيا، لا يشعر بمشكلة، هذا لا وجود له في الدنيا. حتى لو فرضنا أن واحد مرأت عليه فترة وجيزة أنه هلأ ما شاعر بمشكلة، لكن ألا يحتمل الموت؟ بلى. ألا يحتمل أن تنفجر هذه المشكلة وتنفجر تلك المشكلة؟ إذا كان تاجرا يبقى يعيش هاجس غرق السفينة التي تشحن له البضاعة، أو تعرض الطائرة التي تقله لخلل، وإلى آخره. طبيعة الدنيا أنها زرعت بالمنغصات، نحن نريدها كما يقول الشاعر خلوا من الأكدار، نريدها دنيا ليس فيها أي شائبة من الشوائب. طبيعي أن الإنسان له حق يرغب بحياة خالية من الشوائب، لكن هذه الحياة أين هي؟ من الأدلة التي يذكرها العلماء على وجود الله عز وجل أن الإنسان يحمل في نفسه ميلا إلى العبادة، نزوعا إلى المطلق كما يعبر الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. هذا الإحساس في قلب الإنسان، النزوع إلى المطلق والميل إلى الاعتقاد بإله، يكشف عن وجود حقيقة في هذا المجال. إذن الأمور التي يجد الإنسان نفسه منشدا نحوها تكشف عن حقيقة، الإنسان يجد نفسه منشدا إلى حياة لا منغصات فيه على الإطلاق. طبيعي، هذا الحق حق طبيعي جدا للإنسان، لكن هذه الحياة أين هي؟ هل هي في الدنيا على ظهر هذا الكوكب؟ لا أبدا. الحياة التي لا منغصات فيها هي الحياة التي يكون فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، الحياة الطيبة التي يحدثنا عنها القرآن الكريم في الآخرة. أما الحياة الدنيا فلا يمكن أبدا أن تخلو من المنغصات. لو فرضنا أن واحد ما عنده ولا مشكلة نهائيا من الخارج، لكن بيطلع واحد بباطنه بداخله بشوف والعياذ بالله الحقد والنميمة والبغضاء والأخلاق السيئة، هذه أمور مرعبة لمن يفكر تفكيرا دقيقا وموضوعيا. هذه الأمراض لا يمكن أن يشعر الإنسان معها بسعادة. إذن في بحر هذه الحياة ينبغي أن نبحث عن السعادة باتجاه آخر، باتجاه انسجام الإنسان مع الحق، باتجاه أن الضمير في الإنسان حي، أن هذا الإنسان لا يميل إلى ظلم أحد. إذا توفرت هذه الأمور في الإنسان فهو مرتاح وهو سعيد. مهما واجه من المشاكل فإن هذه المشاكل سرعان ما تنقضي وينتقل إلى الحياة الخالدة، وهناك يعيش حياة طيبة لا منغصات فيها على الإطلاق. عندما تكون القيمة في الحياة هي الحقانية، إنه الإنسان حقاني مع الحق لا يقف مع الباطل، فإن العنوان الكبير الذي نكتشف منه حقانية الإنسان أنه يميل إلى أهل الحق ولا يميل إلى أهل الباطل. تصوروا والعياذ بالله قديش مرعب إنه واحد منا بيحب يزيد ابن معاوية، كم هو هذا الأمر مرعب. مجرد أننا نتبرأ إلى الله عز وجل من معاوية ويزيد ومروان بن الحكم وآل مروان وزياد وابن زياد وأضرابهم، فمعنى ذلك أننا نميل إلى الحق. هذا مؤشر إيجابي في قلوبنا ونفوسنا. عندما نترك قلوبنا تميل بشكل تلقائي دون أن نحاول إجبارها على شيء، نترك قلوبنا تميل إلى من تميل من الناس، تميل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى علي أمير المؤمنين، وإلى أهل البيت، بحيث أننا دائما نلهج بذكرهم عليهم صلوات الرحمن. هذا يكشف عن وجود طيبة في هذه القلوب، عن سلامة في هذا المعدن، بحيث أنه ينشد إلى النوعية الأفضل من الناس وينفر من النوعية الأسوأ. عندما نتأمل أحداث التاريخ نجد أن الذين وقفوا في وجه أهل البيت كانوا جماعة المصالح الضيقة، جماعة الأنانيات، جماعة حب الجاه ولو بالباطل، حب التسلط وحب المال، بينما نجد في المقابل أن الذين استهدفهم هؤلاء الظلمة هم أهل الحق. أنقل لكم نصا في هذا المجال عن أبي الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي شاعر معروف له علاقة بوضع علم النحو. أول ما تحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن القواعد النحوية تحدث بذلك مع أبي الأسود الدؤلي. أبو الأسود كان مخلصا لأمير المؤمنين وكان طريفا جدا، في بعض الفترات كان واليا على البصرة. تذكر بعض الروايات أن عبد الله بن عباس عندما التحق بأمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين جعل أبا الأسود الدؤلي واليا على البصرة. إذن أبو الأسود كان بالبصرة. أبو الأسود الدؤلي كان يسكن مدينة البصرة. يحدثنا أبو الأسود الدؤلي أنه كان موجودا عندما جاء طلحة والزبير مع عائشة ودخلوا إلى البصرة. طبعا هن بوقتها توجهوا من مكة إلى البصرة وطردوا عامل أمير المؤمنين على البصرة، الوالي من قبل أمير المؤمنين، طردوه بعد أن ضربوه وآلموه كثيرا. واستولوا على بيت المال. أبو الأسود الدؤلي موجود، يقول أنا كنت موجودا عندما دخل طلحة والزبير إلى بيت المال، طلعوا هيك شافوا ذهب وفضة، أسرير قلبهم تغيرت، ضحكوا يعني بباطنهم، استأنسوا أنه في مصاري. لكن ماذا قال طلحة والزبير في الخارج؟ شو عبروا عن هذا؟ قالا هذه المغانم التي وعدنا الله ورسوله. من القرآن بيحكي عن مغانم كثيرة، هي المغانم. هذا بدل أنه مستأنسين وفرحانين كثير، كأنه مصريات أبوهم حصلوا. يقول أبو الأسود ثم دارت الحرب، فهزم طلحة والزبير وعائشة، ودخل علي إلى بيت المال، يقول والله إني لموجود عندما دخل. قال عليه السلام يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، صفراء الذهب البيضاء الفضة، يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، المال يعصوب الظلمة وأنا يعصوب المؤمنين. المال يعصوب الظلمة وأنا يعصوب المؤمنين. بعد شو بيقلنا أبو الأسود؟ يقول فوالله إن كان المال عنده إلا كالتراب هوانا، ولا كأنه قدامه مصاري، كأنه قدامه تراب. فقلت في نفسي هذا يريد الآخرة وذانك يريدان الدنيا. محل الشاهد وين؟ محل الشاهد المال يعصوب الظلمة. شو معنى يعصوب؟ النحل حول أي شيء يجتمع؟ حول أمير النحل. كل نحلة فيها أمير، هذا الأمير هو اليعصوب، يعني بمعنى أنه يمشي فيمشي النحل خلفه، يقف فيقفون معه. يعصوب يعني هو العمود الفقري الذي يجمع النحل. المال يعصوب الظلمة وأنا، يقول علي عليه السلام، وأنا يعصوب المؤمنين. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن الظلمة يجتمعون حول المال، وكل التدفيش والمناقرة والمشاكل والاختلافات والصراعات وين؟ على المصاري، على المال. لكن المؤمنون أين يجتمعون؟ يجتمع المؤمنون حول علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا معنى ولايتي لأمير النحل تكفيني، أمير النحل، أو هذا معنى قائد الغر المحجلين. أهل الحق محورهم، يعصوبهم، أميرهم علي بن أبي طالب عليه صلوات الرحمن، هو المحور. طيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أين يصبح؟ الرسول هو سيد الخلق أجمعين، أفضل الناس على الإطلاق. الكلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يمكن أن يكون أحد على الحق إذا لم يتبع علي بن أبي طالب؟ أبدا. بمقدار قرب الشخص من علي بن أبي طالب يكون مع الحق. إذا كان معه، مع علي 100% فهو مع الحق 100%، وإذا كان مع علي 20% فهو مع الحق 20%. هذا معنى علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيث دار. إذن نعمة كبرى أن نهتدي عبر مشتبك الأهواء والصراعات إلى ولاية أبي الحسن عليه صلوات الرحمن. نعمة كبرى أن نجد قلوبنا تهفو إلى أهل البيت بمجرد أن نسمع بسيرتهم. نجد أن قلوبنا تتفاعل مع هذه السيرة. هذه النعمة الكبرى أيها الموالون لا يمكن أن يفسدها شيء كالعلاقة بالمال، ولا يمكن أن تتحصن بشيء كما تتحصن عندما ينتبه الإنسان إلى تعامله مع المال. بمجرد أن يكون في الإنسان ميل إلى المال كيفما كان، أن يحصل على المال، سواء ذهب ماء وجهه أو أنه أهين أو أنه أخذ مالا مشتبها، مال شبهة، يمكن يكون حرام يمكن مش حرام، شبهة، إلا أنه يأخذ هذا المال ولا يتردد. مجرد أن يكون الإنسان ضعيفا أمام المال فإن ذلك يشكل علامة خطر حول ولايته، قد لا تستمر الولاية، ممكن بعدين يتغير. معناها أنه في خلل بقلبه، أن القلب الذي ينبغي أن يميل إلى الحق يصبح يميل إلى الباطل. طيب، كثرة ميل القلب إلى الباطل إلى أي شيء تؤدي؟ تؤدي إلى وقوف القلب مع الباطل. إذا وقف القلب مع الباطل هل يبقى قادرا على الوقوف مع الحق؟ عندما أتأمل في مواقف جميع الذين خذلوا الإمام الحسين عليه السلام، سواء الذين خرجوا للحرب ضد الإمام الحسين أو الذين ظلوا في الكوفة ولم يستجيبوا لدعوة الإمام الحسين عليه السلام، أجد أن القاسم المشترك بينهم حب المال، حب الدنيا، بحيث أن الإنسان عندما يفتك به هذا المرض تكون بداية الداء الخبيث الذي قد لا ينجو منه. مشكلتنا أننا نريد أن نحتفظ بالولاية ونريد أن نحتفظ بحب الدنيا. أرأيت الذي يجعل في قفص واحد صقرا وحمامة ويريد أن يحتفظ بهما معا؟ لا يمكن أن يجتمع في القلب حب الله عز وجل وحب الدنيا، لا يمكن أن يجتمع في القلب حب المال وحب علي بن أبي طالب وحب الحسن وحب الحسين، حب أهل البيت عليهم السلام جميعا. عندما يكون حب الدنيا حبا حلالا بكل معنى الكلمة فإن الإنسان يبقى على خطر عظيم. لماذا؟ لأن حب الدنيا الحلال هو أشبه ما يكون بمن يقود سيارة من ماله الحلال وهو خبير بقيادة السيارة، لكن يقودها في طريق شديدة الانحدار والخطورة، فإن غفلة بسيطة منه كافية بأن تودي به إلى الهلاك. حتى الدنيا الحلال تشكل خطرا علينا. ليس حراما أن يأخذ الإنسان من الدنيا الحلال، لكن حرام أن يأخذ من الدنيا الحلال ويغفل. فكيف إذا كان الإنسان يأخذ من الدنيا الحرام؟ كيف إذا كان لا يهتم بلقمة الحلال ولا يقف عند الشبهات؟ هذه النعمة الكبيرة التي اهتدينا إليها رغم القرون وتشابك الأهواء يجب علينا أن نحصنها، والنقطة الأساسية في تحصينها أن ننظر إلى علاقتنا بالمال. طبيعي جدا أن نشوف بأوساطنا هالبنت بدها تتزوج، شو حاطة براسها تتزوج؟ أهلها كيف بيفكروا؟ أنه إذا بيلتقى له واحد غني بيمشي الحال، فإذا سمعوا بواحد غني وما بيصلي، طيب ما بكرة بصير بيصلي، هو آدمي وبكرة بيتعلم الصلاة. طيب إذا كان واحد بيصلي بس ما معه مصاري، منقول بكرة بصير معه مصاري؟ أبدا أبدا. هالأمور بصير يجاوبوك عليها أنه خلينا نكون واقعيين، ما هو فقير هلأ، بدنا نفكر هلأ هو كيف، لكن بالمسألة الدينية طيب معه مصاري هذا اللي بده يصير صهركم بيصلي؟ لا ما بيصلي، بس الله غفور رحيم وإن شاء الله بصير بيصلي. كيف هيك؟ معنى ذلك أننا نقيم وزنا للمال أكثر مما نقيم وزنا للصلاة. هذا على الآدمي وباختصار دليل واضح، ما في مجال للجدال على الإطلاق. كل الأمور الدينية نتعاطى معها بهذه الطريقة، الأمور الدنيوية كيف نتعامل مع الفقراء وكيف نتعامل مع الأغنياء. حابب أني كمان بالمناسبة هون أقف عند مسألة، أنه بعض الناس اللي معهم مصاري ممكن يعني بيتبرعوا ببعض المجالات، إما لدعم مقاومة أو لمبرات أو، بس شو بيتبرعوا؟ يتبرعون بمبالغ ضحلة قليلة لا تذكر على الإطلاق. أصلاً أنا لا أرضى عما يتم التبرع به للمقاومة. ذكرت سابقاً في بعض المجالس في أيام العدوان على لبنان، العدوان الجوي الصهيوني، مثلاً جاءت إلى هيئة دعم المقاومة الإسلامية تبرعات من تجار البناء، يمكن أول شيء 50,000 دولار، بعدين 70,000، ثم ماذا يعني ثمن شقة من كل تجار البناء. قديش بيربح واحدهم بالشقة؟ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يقول بعض المتمولين يدفع أحدهم 100 مليون تومان لأنه شعر بأن الثورة ستنتصر ليأخذ فيما بعد امتيازات بالملايين. يقول نحن لا نريد أموالهم، يعني ما بدي هاجم حدا من تجار البناء ومن المتمولين، لكن أريد أن أقول إذا كان يستطيع، إذا كان الإنسان قادرا على التبرع وأعطى مبلغا قليلا، فهذا يدل على حب للمال أكثر من خدمة للحسين ولجند الحسين وللقرآن ولأنصار الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الطبيعي جدا أن نجد أن شركة تعمل في مجال ما تجعل قسما من رأس المال للمقاومة الإسلامية، هذا أمر طبيعي جدا، أنه والله مدخلين المقاومة الإسلامية شريك معانا بالربع، 10%، 5% إلى آخره، هذا أمر طبيعي جدا. هذا الذي يريد أن يجاهد بماله ويتاجر بماله. هلأ بتلاحظوا أنا ما بدي أقول كل الناس هيك، بدي أقول بالمية 90، ممكن يكون في 10% أوادم ومتدينين، لكن 90% من اللي بيتبرعوا وبيعطوا حقوق شرعية يدفعون ذلك في مقابل امتيازات، ويريدون أن يحصلوا على أمور أكثر مما يدفعون. بكرة إذا واجهت واحد مشكلة بمجال معين بده أنه حزب الله يوقف معه، لكن ماذا يدفع؟ الذي يدفعه قليل. أحيانا عندما أتأمل بعض التبرعات أجد أن هذا الشخص تبرع في المكان الفلاني بمبلغ، تبرعت زوجته في مكان آخر بضعفي المبلغ الذي تبرع به هو. محل الشاهد هون وين؟ محل الشاهد علينا أن نعتبر أن أموالنا في خدمة الولاية. كيف نتحمل أن نجد مجاهدين هم بأمس الحاجة إلى سكن، مجاهدون وعليهم ديون كثيرة بالنسبة إليهم؟ أين نحن عن الجهاد بالمال، عن وضع الأموال في خدمة حركة الولاية؟ نحاسب يوم القيامة على هذا الأساس، مش أنه نتحاسب على أساس والله فلان نقال عنه أنه بالمبرات أو بالمكان الفلاني تبرع بهالقد، تبرع بهالقد، هؤلاء اللي تبرع فيهم كلهم ربحهم بشقة واحدة، ربحهم بقطعة أرض واحدة، ربحهم بصفقة تجارية بمجال الخشب إلى آخره. الأرباح الباقية وين؟ هو خليه يعيش يرتاح يوسع على عياله وعلى أهله وأقاربه ماشي، لكن أن يتعامل الإنسان مع نفسه على أساس أنها أعز من نفوس جند الحسين والمضحين في سبيل الله تعالى، ثم يرضي نفسه بأنه يدفع قليلا، أبدا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا اللي بعلوا بيعة وربح فيها شوي وقام مقدار صغير من هالبيعة وتبرع فيها للمقاومة وخلى المصاري اللي بيحبهم بمكان آخر، الله عز وجل بيقول له لن تنال البر حتى تنفق من المبلغ الآخر الذي ادخرته وتحبه وتشعر بأن قلبك قوي لأنك تعتمد عليه، بس تنفق من هذا المبلغ الوضع بيختلف. إذا أصبحنا نعطي أهمية للولاية أكثر من المال فإننا سنشعر بالتكافل الاجتماعي مع بعضنا أكثر بكثير. الآن نحن نعيش ممزقين، على كل شخص أن يواجه مشكلاته وحيدا بصراحة. أحيانا بعض الناس راجعوا بحاجات معينة، واحد مؤمن متدين محتاج معصور على مبلغ صغير من المال، مين اللي بدين؟ من من المتدينين يقرض؟ أنا قلت ممكن تلاقي 10% ملتزمين، في بعض الناس جيدين لكن مش كثار، وللأسف أن الوضع العام وضع أن الإنسان عليه أن يواجه مشكلاته وحيدا. ما أكثر الحالات الاجتماعية الحادة، لماذا لا يرتفع حس التكافل الاجتماعي بيننا؟ ما هو السبب؟ السبب أننا نقيم وزنا للمال أكثر من الولاية. أما إذا كان وزن الولاية عندنا أكثر، هذا الموالي المحب لأهل البيت المؤمن، ألا نحرص على خدمة الولاية التي تتجسد فيه؟ عندما نقيم وزنا للولاية نصبح نبحث عن الأماكن التي توجد فيها الولاية لنقدم الخدمة لها. وأما في النصوص التي قلت إني أختارها من كتاب بحار الأنوار الجزء 44، نجد في نص بالإضافة إلى ما تقدم، وكان لابد من الوقفة عند أهمية الولاية لنتابع استعراض هذه الروايات ونحن نعيش أجواء الولاية بشكل آخر، وسيتضح أن هذا ينفعنا في موارده إن شاء الله تعالى. عن ابن عباس: كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام في خرجته إلى صفين، فلما نزل بنينوى وهو بشط الفرات قال بأعلى صوته: يا ابن عباس، أتعرف هذا الموضع؟ قلت له: ما أعرفه يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام: لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي. في الطريق إلى صفين، صفين وين هي؟ صفين حد الرقة بالشام. أمير المؤمنين سلام الله عليه إجا من الكوفة إلى قريب منطقة الرقة ودارت معركة صفين هناك. بالطريق مر الإمام على كربلاء، يعني بعد أن خرج من الكوفة بمسافة مر بكربلاء، كان ابن عباس معه. سأله الإمام: هل تعرف هذه المنطقة؟ قال: لا. قال: لو كنت تعرفها كما أعرفها أنا لما مررت منها إلا بعد أن تبكي كبكائي. قال ابن عباس: فبكى عليه السلام طويلا حتى خضلت لحيته، أي نزلت الدموع وملأت لحيته وسالت الدموع على صدره، وبكينا معا وهو يقول: ما لي ولآل أبي سفيان، ما لي ولآل حرب حزب الشيطان وأولياء الكفر، صبرا يا أبا عبد الله، فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم. يعني كم تجرع أمير المؤمنين من الغصص. نحن ممكن لما منفكر بأمير المؤمنين سلام الله عليه نتصور أنه الإمام آخر شيء حكم وبقي في الخلافة حوالي 4 سنوات. هذا يدل على عدم معرفة بالمعاناة التي عاناها أمير المؤمنين، بالمرارات التي تجرعها. الإمام سلام الله عليه صحيح أنه حكم، لكن كان القوم لا يطيعونه، بحيث أنه في معركة صفين وهو يقود حوالي 70,000 مقاتل، عندما وقعت فتنة رفع المصاحف أصروا عليه بالصلح، قال لهم: أنا أعرف منكم بمعاوية وعمر بن العاص وابن أبي معيط، هؤلاء قوم لم يؤمنوا بالله طرفة عين، اسمعوا كلامي، لا يريدون الحكم بالقرآن، إنها خديعة. جاءه 20,000 مدججون بالسلاح، جباههم سود، قالوا: يا علي أجب القوم وإلا حاربناك. قال لهم عليه السلام: احفظوا عني ما أقول لكم، إنها خديعة لكم. كانت النتيجة أنه هؤلاء 20,000 بعدان وقفوا ضد أمير المؤمنين. لماذا قبلت التحكيم؟ قال: أنا ما قبلت، أنتم قبلتم. قالوا: نحن أذنبنا ونتوب إلى الله عز وجل. شو بيقول لهم الإمام بصفين لما أصروا على التحكيم؟ قال: قد كنت أميرا وأصبحت مأمورا، لا رأي لمن لا يطاع. لأنه عليه السلام رأى نفسه أمام خيارين: إما يوقف الحرب ويرجع إلى الكوفة والناس معه ثم يبدأ بالتهيئة للحرب مجددا، وإما أن يبقى وحده في عدد قليل من الناس ويلتحق أهل العراق كلهم بمعاوية وتنتهي الحرب، يرجع أهل العراق إلى بلدهم وقد بايعوا معاوية. هذه المرارات التي تجرعها مثلا من لائع عن وقعة صفين، وهي من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يقرأها إلا والقلب يتفطر. نجد أنه عليه السلام عندما أصروا على الصلح لم تصدر منه كلمة أني موافق على الصلح. في كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم يقول: فأطرق علي إلى الأرض لا يبض كلمة، لم يتكلم أي كلمة، والناس يقولون: رضي أمير المؤمنين، رضي أمير المؤمنين. الإمام سلام الله عليه عندما استشهد الإمام أمير المؤمنين لم يكن معه أيها الأعزاء حوالي 70 رجلا كالذين كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام. شو السبب؟ لأن الناس مع المصاري، المال يعصوب الظلمة وأنا يعصوب المؤمنين. المشكلة الأساسية أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه غير النهج اللي كان سائد قبله. شو هو النهج اللي كان سائد قبله؟ أنه طلحة بياخذ قد ما بده من بيت المال، الزبير بياخذ قد ما بده، عمرو بن العاص، هو المراكز النفوذ الكواع بالمجتمع بياخذوا مصاري أكثر من غيرهم، والفقراء بلا ما يأكلوا. هذا النهج وضع له حدا أبو الحسن، أخذ يقسم الأموال، يعطي السيد كما يعطي عبده. أول مبلغ من المال وزعوا لكل واحد 3 دنانير. إجا واحد من السادة قال: يا أمير المؤمنين، هذا عبدي أعتقته أمس. قال: لك 3 دنانير وله 3 دنانير. خلاص مش مسلم، هذا مش إنسان بيصلي وبصوم.
المال مال الله وأنتم عباد الله والمال يقسم بينكم بالسوية. هذا المنهج هو الذي جعل الناس يقفون ضد علي. إجوا بعض الناس يحكوا مع الإمام، طيب أنه أعطيهم شوي أكثر. قال لا أصلحكم بفساد ديني، بده يطبق الإسلام. مش المهم أنه واحد يجمع أنصار حوله، المهم الحق. طيب نحن لما منشوف حالنا من ميل للمصاري، يعني بعاد عن التشيع لعلي عليه السلام، نميل إلى ما هو يعصوب الظلمة. طبعا مش معناها أنه واحد أصلا ما بده يفكر بأنه المصاري محل حاجة، المال لا يستغنى عنه، لكن مرة واحد بيكون ضعيف قدام المال، مرة لا والله عنده مال، يشوف واحد محتاج ويؤثره على نفسه متوكلا على الله عز وجل. هذا أمر طبيعي. الإمام سلام الله عليه لم يعش حتى في فترة الخلافة مرتاحا، وإنما كان يعاني ملأتم قلبي قيحا يقولها في أيام خلافة، جرعوه الغصص. لذلك يقول هنا صبرا يا أبا عبد الله فلقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم. ثم دعا بماء فتوضأ وضوء الصلاة فصلى ما شاء الله أن يصلي. ثم ذكر نحو كلامه الأول، أي تحدث عن شهادة أبي عبد الله وتأوه وخاطب آل أبي سفيان وآل حرب حزب الشيطان، تكلم مثل كلامه الأول. ثم يذكر النص أنه نعس فنام قليلا واستيقظ، قال يا ابن عباس فقلت ها أنا ذا، فقال ألا أحدثك بما رأيت في منامي آنفا عند رقدتي، فقلت نامت عيناك ورأيت خيرا يا أمير المؤمنين، قال رأيت كأني برجال قد نزلوا من السماء معهم أعلام بيض قد تقلدوا سيوفهم وهي بيض تلمع، وقد خطوا حول هذه الأرض خطة. ثم رأيت كأن هذه النخيل قد ضربت بأغصانها الأرض تضطرب بدم عبيط. الإمام سلام الله عليه في معركة، في الطريق إلى معركة صفين، عندما نزل بكربلاء رأى ماذا يجري في كربلاء عندما يأتي الإمام الحسين سلام الله عليه، وهو هنا يحدثنا عن ذلك. كأني بالحسين قد غرق فيه، يعني في بحر من الدماء، يستغيث فلا يغاث، وكأن الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون صبرا آل الرسول فإنكم تقتلون على أيدي شرار الناس، وهذه الجنة يا أبا عبد الله إليك مشتاقة. ثم أخذ الملائكة يعزون أمير المؤمنين عليه السلام ويقولون يا أبا الحسن أبشر فقد أقر الله به عينك يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم انتبهت والذي نفس علي بيده لقد حدثني الصادق المصدق أبو القاسم صلى الله عليه وآله أني سأراها، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد حدث أمير المؤمنين أنه سيرى هذا المشهد، سيرى كربلاء وهذا المشهد عندما يخرج إلى حرب أهل البغي، أني سأراها في خروجي إلى أهل البغي، وهذه أرض كرب وبلاء يدفن فيها الحسين عليه السلام وسبعة عشر رجلا من ولدي وولد فاطمة، وإنها لفي السماوات معروفة تذكر أرض كرب وبلاء كما تذكر بقعة الحرمين وبقعة بيت المقدس. الأرض المقدسة في كربلاء تذكر في السماء كما تذكر الكعبة وكما يذكر مسجد الأقصى. بل نجد تأكيدا أشرت إليه في الحديث السابق أن الكعبة تتميز على من عداها فيما تتميز تربة الإمام الحسين وكربلاء حتى على الكعبة، لأن السر الموجود في الكعبة هو انتساب هذه الأحجار إلى الله عز وجل. ولا شك أن انتساب الحسين عليه السلام إلى الله تعالى أعظم من انتساب الأحجار، بل ما قيمة الاعتقاد بالكعبة إذا لم يكن هناك اعتقاد بالولاية؟ ولعل هذا هو السبب الذي من أجله كانت ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في داخل الكعبة، لينتبه الناس جميعا إلى أن العلاقة بالكعبة لا قيمة لها إذا لم تكن هناك علاقة بولاية الله تعالى، هذه الولاية التي تجسدت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تجسدت من بعده في أمير المؤمنين والزهراء والحسنين والتسعة المعصومين. الولاية التي ينبغي أن نعقد عليها القلب مظهرها الواضح الجلي الكبير الذي تهفو إليه قلوب الأنبياء والأولياء جميعا هو الإمام الحسين عليه السلام. ومن هنا كانت العلاقة بالله تعالى من خلال العلاقة بالإمام الحسين عليه السلام من أقصر الطرق إلى الله عز وجل. نص آخر يحدثنا به شخص أيضا كان مع أمير المؤمنين عليه السلام عندما خرج إلى صفين. هذا النص ذكرته في بعض الأحاديث السابقة فأذكره هنا باختصار، أن جنديا كان مع علي عندما خرج إلى صفين ولم يكن يعتقد بأمير المؤمنين عليه السلام، مش كيف فهمان الإمام. وصل هذا الجندي مع الإمام إلى كربلاء، سمع الإمام يتحدث عن كربلاء ويقول: واها لك يا تربة، ليحشرن منك أقوام أو 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هذا الشخص بيقول تعجبت إنه هذا عم يحكي عن أرض صحراء ليس فيها بشري على الإطلاق، بيقول إنه بده يحشر من هون 70,000 واحد إلى الجنة. يرجم بالغيب، يقول: ثم ذهبنا إلى المعركة، رجعنا، وصل على بيته. هو مش موالي لأمير المؤمنين، ولكن زوجته واسمها جرداء بنت سمين، كان العرب يسموا بعض الأسماء تيمنا بالضد، يعني جرداء أنه هذه بتكون بالنتيجة ليست جرداء وإلى آخره. زوجته صاحبة هذا الاسم كانت موالية لعلي عليه السلام. ذات يوم وهو جالس في البيت، هو اسمه هرثمة، رجع هرثمة إلى زوجته وكانت شيعة لعلي، فقال: ألا أحدثك عن وليك أبي الحسن؟ نزل بكربلاء فصلى، ثم رفع إليه من تربتها فقال: واها لك أيتها التربة، ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. قالت: أيها الرجل، فإن أمير المؤمنين لم يقل إلا حقا. أنه أنت ما بتعرف علي بن أبي طالب، لو بتعرفه منيح كنت تجزم بما قاله. ثم يحدثنا هذا الشخص نفسه هرثمة يقول: فلما قدم الحسين، جاء الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، كنت في البعث الذين بعثهم عبيد الله ابن زياد لعنه الله، فلما رأيت المنزل والشجر ذكرت الحديث. بيقول راحت الايام، اجت الايام، اجى عبد الله بن زياد على الكوفه قال يلا بكم تطلعوا على كربلاء، تطلعوا تحاربوا الحسين، مش عارفين بالاول لوين، طلعنا. لما وصلت لنفس المكان شفت بعض الاشجار، بعض العلامات، عرفت انه هي المنطقه اللي وقف فيها امير المؤمنين علي بن ابي طالب وتحدث عن انها تربه مباركه. فجلست على ناقتي ثم صرت الى الحسين، ولما شفت هيك جلست على الجمل ومشيت الى الامام الحسين فسلمت عليه واخبرته بما سمعت من ابيه في ذلك المنزل الذي نزل به الحسين، فقال عليه السلام: معنا انت ام علينا؟ طبعا الامام سلام الله عليه هو اعلم منه بهذه الخصوصيات. الشيء العملي انه بالنتيجه انت شو، وين موقفك؟ فقال: لا معك ولا عليك، لا معك ولا عليك، هذا مذهب عاده نحن من انصاره، عاده نحن من انصاره، لانه انت حزب الله، لا والله انا ما خصني لا مع هول لا مع هول، اذا مع مين؟ انا ارفض تحزب لحزب الله باعتبار الذهنيه الحزبيه، لكن تدين وين موجود هلا بلبنان؟ نحن مع الدين مع القران صح، طيب وين هو هالتدين؟ التدين بافضل النسب وين موجود؟ فنحن مضطرون ان نكون مع حزب الله، تكليفنا الشرعي باعتبار انه الدين هذا، اما انه واحدنا يتحزب لانه الحزب هيك، ابدا. واوصي الجميع ان نحرص على تطهير انفسنا من الصنميه الحزبيه، ان نعبد الله عز وجل ونكون مع الدين. المتدينين الان بلبنان اللي عم بيجاهدوا بضحوا، وين هن؟ حزب الله؟ طيب نحن معاهم، بدنا يقولوا عنا هول حزب الله، يقولوا الناس بحزبه مش مشكلة، لكن نحن ما نكون بقلوبنا محزبين لأي شخص كيف ما كان هيك إلا للمعصوم، أن نكون مع الحق باستمرار إذا أمر طبيعي. أما أن يكون الإنسان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يعني ما بصير، طيب بده يوقف واحد مع الحق، بالتالي الحق وين موجود؟ يعني أنه لما واحدنا بيقول أنا لا مع هول ولا مع هول، يعني أنا لحالي الحق وهول فيهم حق وباطل وهول فيهم حق وباطل. عندما يكون الإنسان أمام الحق فإنه لا يستطيع أن يكون محايدا. المنطق العام منطق لا مع هول ولا مع هول، المنطق العام أن الإنسان الآدمي المتدين أنه أصلا لا بيحمل سلاح ولا بيدخل بتنظيماته، ما له علاقة بالسياسة إلى آخره، هذا غلط، هذا لا يكشف عن تدين، لابد وأن يحمل الإنسان هما ويكون صاحب قضية. يقول لا معك ولا عليك، شو بيقول له الإمام عليه السلام؟ أول شيء يضيف هرثم نفسه، ليش لا معك ولا عليك؟ يقول خلفت صبية أخاف عليهم عبيد الله ابن زياد. خلفت صبية، يعني حبيب المظاهر ما كانش عنده أولاد، شهداء كربلاء كلهم عابس، برير، زهير بن القين، عامر ابن أبي سلامة الدالاني، كل الشهداء ما كانش عندهم أولاد من بلد. طيب ليش هول ضحوا بأولادهم؟ لأنه لما بيكون القرآن بخطر بده يضحي الإنسان براسه بأولاده ببيته بكل شيء، وإلا لا يصل إلى الجنة. قبل الحديث عن الجنة لا يكون مخلوقا سويا. تصوروا أنه واحد بيشوف كرامته بتنهان، مقدساته تهان، وهو بدور أنه كيف بده يزمط ويظل يأكل ويلبس منيح ويسكن منيح وإلى آخره، لا يكون إنسانا. هل بيهرب من الجهاد؟ أصلا ليس بشرا، هذا مجموعة عقد ومصالح لا يصل إلى مستوى الدرجة الأولى من درجات البشرية. عاد هيك القرآن الكريم بيقلنا بوضوح إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. من هن اللي مش متدينين؟ يعني شو مش متدين؟ يعني اللي بيكون دينه عنده أرخص من الأكل والشرب مش متدين أبدا، قد ما يصلي ويصوم وروح ويجي، وقد ما المرأة تتحجب مسألة مش مسألة ظواهر، مسألة قلب متدين. القلب في عقيدة جوه، في اعتقاد بالله عز وجل، في حب لرسول الله لأهل البيت. إذا واحد مستعد يضحي. ما بدي أحكي شيء نظري، أنا قايلكم ما في عنا الآن ما عنا خوف من أنه الجيش يحمل مشروع ضدنا. الآن الجيش ما قادر يفوت بمشروع ضد المقاومة، الجيش اللبناني مش قادر. لكن لو فرضنا أنه الجيش يوم من الأيام فات بمشروع ضدنا، نحن اللي صرنا كذا سنة بنحكي مقاومة مقاومة مقاومة، يعني إن شاء الله مثل ما جعجع والقوات اللبنانية رفعوا العشرة ولا بدني يحاكموه بيستاهل لأنه عميل إسرائيلي. إن شاء الله بدنا نشوف ضعف وجبن بأوساطنا. والله بليلة ما فيها ضوء أمر ما بيظل لا لحود ولا حدا بهالبلد نهائيا. كيف بدنا نشتغل؟ أنا ما بدي أقلب على الجيش أبدا. الآن ما بيجوز أنه واحد يتصرف بطريقة سلبية مع الجيش. طبعا إذا تنزل تعليمات بده يلتزم واحد بالتعليمات، لكن بدي أقول أنه بدنا نحصن أنفسنا من الانهيارات. إن شاء الله بكرة أنه السلطان مثل سلطان رئيس الجمهورية الياس الهراوي بده يفزعنا. عبد الله ابن زياد كان أقوى بكتير من الهراوي. عمر ابن حريث اللي كان رئيس وزرائه بالكوفي كان عنده جنود قد الحريري على 10 مرات. إذا نحن بنحكي على أهل الكوفة منقول أنه جبنا لعنة الله عليهم لم ينصروا الإمام الحسين، كيف سنتصرف إذا لا سمح الله تعرضت المقاومة للضرر؟ رح نظل ببيوتنا ونسكر أبوابنا علينا لا مع هول ولا مع هول؟ وكمان نصير نقرأ قرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ أم أننا سنخرج جميعا إلى الشوارع ونخوض مظاهرات وحرب طاحنة إلى أن لا يبقى من الظلمة أحد؟ والله يدمي القلب. لبنان مين اللي حرروا؟ مين الناس اللي دفعوا دماء؟ آخر شيء مين اللي بيقتسم المغانم والحصص؟ الفسقة. الدعاية بلبنان لمين؟ للجيش اللبناني. لكن مين اللي عم بيحارب؟ مين اللي عم بيدافع عن كرامة الناس وشرف الناس وأعراض الناس؟ المقاومين. بعدان بده يحملنا جميلي رئيس الوزراء انه والله انا بعد الغارة على عين كوكب عملت يوم حداد. معوض البركة، زعلان خذوا هاليوم الحداد، صار مش بحاجة. تعودنا، صار لنا من اول تاريخ المقاومة الى الان نقاوم بمعزل عن الدولة. عندما يخطو رئيس الوزراء والنظام خطوات جادة ويقررون أن يطهروا أنفسهم بالاستجابة لمطالب شعبهم ويقلعوا عن الذهنية الصهيونية والأمريكية التي حكموا بها البلد إلى الآن، ويبدأ الجيش يتحرك في خدمة المقاومين وتبدأ القرارات السياسية تصدر للجيش بالتصدي والمواجهة، وتبدأ عملية إعمار المناطق المنكوبة وتحصين القرى. قرانا تتعرض للقصف وليس فيها ملاجئ، والنظام مشغول في مطار عام 2000 وخطة عام 2000 والتليفون الخليوي وإلى آخره. عندما نجد أن الحكومة أصبحت عملياً تركز على أن المقاومة هي أصل، نستطيع أن نصدق ما قاله رئيس الوزراء في آخر اجتماع للمجلس عندما قال إن موقف الحكومة من المقاومة استراتيجي. إلى الآن لا نجد أي دليل على أن الموقف استراتيجي. نجد الأدلة واضحة إلى الآن أن موقف الحكومة ضد المقاومة موقف استراتيجي. المهم أيها الأعزاء أن ندرك أننا كشعب معني بأرضه، معني بكرامته، من واجبنا إذا واجهت المقاومة في يوم من الأيام أخطار من الجيش أو من غير الجيش، فإن علينا أن نتقدم للشهادة. وإلا أنا وغيري كلنا بيكون كل حديثنا عن كربلاء ما له قيمة. على الإطلاق، يتبرأ منا الحسين عليه السلام. في أحسن منها الختياري اللي ما عم يستشهدوا، سواء كانوا رجال كبار أو نسوان كبار، تجيهم الشهادة لقلب المناطق اللي قاعدين فيها. في أحسن منها؟ أنه واحد بعد ما عاش 70 سنة 80 سنة يختم له بالشهادة ويكون مع أهل البيت. هذه الروح هي التي نحتاجها، ولأجلها يجب أن نركز على المجالس طيلة محرم وصفر بشكل خاص في البيوت وطيلة السنة. دائما ينبغي أن تبقى مجالسنا وأجواؤنا كربلائية. قديش في عنا مجالس غيبة ونميمة وسوالف بلا طعم، وبيت فلان كيف عمروا بيتهم وكيف أثاثهم وإلى آخره. شو بصير إذا كان بالشهر مرة بدل هالمجالس الحرام اللي ملانة معاصي مغمسة بالمعاصي، يكون بالشهر مرة بالبيت مجلس عن روح سيد الشهداء عليه السلام؟ لماذا لا تنتشر هذه العادات في بيوتنا وبشكل دائم؟ شهر مرة يعني شغلة كبيرة. علينا أن نهتم بدراسة نوعية علاقتنا بالإمام الحسين وتحصين هذه العلاقة لكي نخرج أنفسنا من مدرسة لا معك ولا عليك، لا مع هول ولا مع هول. قال هرثمه: لا معك ولا عليك، خلفت صبية أخاف عليهم عبيد الله بن زياد. قال الإمام الحسين عليه السلام: شوفوا معدن اللطف والرحمة. الإمام سلام الله عليه شاف أنه هذا مش وارد أنه يظل معه. طيب الإمام بده ينصحه، إذا ظل هرثم مع الناس وسمع استغاثة الإمام الحسين وما نصره فيصبح من أهل النار قطعا، ما بيكون في إله مجال للتوبة. أما إذا هرب هرثم هلأ واستشهد الإمام ولم يسمع واعيته فيكون مأثوما، لكن بظل إله مجال للتوبة. إذن الإمام سلام الله عليه صار بده ينصح أنه ما دام ما راح تحارب معي فالحل أن تبتعد. شو بيقول له عليه السلام؟ قال: امضي حيث لا ترى لنا مقتلا ولا تسمع لنا صوتا، فوالذي نفس حسين بيده لا يسمع اليوم واعيتنا، واعيتنا يعني صرختنا، لا يسمع اليوم واعيتنا أحد، فلا يعيننا إلا كبه الله لوجهه في نار جهنم. الإمام عليه السلام معدن اللطف، حتى هذا الشخص الذي لا يريد أن يقف معه يريد أن يبعده عن استحقاق حتمي وقطعي للنار، أنه إذن أدمى فيك تبعد. وهذا المنهج كان يعتمده عليه السلام مع كل شخص يريد أن لا يبقى معه. هناك شخص وحيد قال الإمام: أريد أن أبقى معك إلى الأخير، فإذا وجدت أني لا أنفعك فأنا في حل منه. قبل الإمام أن يبقى معه، ربما كانت المصلحة أنه كان يريد أن تصل بعض أخبار كربلاء عن طريق هذا الشخص. تصوروا أنه واحد كان مع الإمام الحسين بكربلاء وبعدين يترك الإمام ويروح، هلأ هذا شو بيقول؟ هذا بناء أنه رح يعيش يشرش بالدنيا، يعني لما شاف حاله رح يموت شو بيقول؟ شو بيكون قال؟ عندما نصبح أمام الجهاد وجها لوجه، واحدنا بيشوف أنه والله استحر القتل بين الحديد حامي وممكن إن قتل، الشيطان بيدخل على الخط أنه حيد من هون، خلي يفكر واحدنا بمثل هالأشخاص هول، أنه في ناس حيدوا، شو صار فيهم؟ عبيد الله ابن الحر الجعفي اللي حيد من الموت وقال: سيدي أبا عبد الله إن نفسي لا تسمح بالموت، كانت النتيجة أنه مات غرق فطس بالماء. الإنسان اللي بيهرب من موقف الجهاد خلي يتذكر ممكن هو عم يقطع الشارع يضربه شحن ويموت، ممكن نزل عن الدرج وقع ومات إلى آخره. لماذا لا يواجه الإنسان مواقع الجهاد بالعقلانية التي ينبغي أن تكون؟ أنه واحد بده يوفر حاله، قديش بده يعيش؟ قديش؟ 100 سنة زيادة، هؤلاء بيسووا لحظة مع الإمام الحسين سلام الله عليه. من الأمور التي ينبغي أن نركز عليها دائما إذا كنا نريد أن نحصن علاقتنا بالإمام عليه السلام، حب الشهادة، إنه عن جد نسأل أنفسنا دائما: يا نفس، عن جد بتحبي أنك تكوني من الشهداء؟ إذا أحب الإنسان الشهادة وتعلق قلبه بأبي عبد الله عليه السلام تعلقا على أساس أنه لو كان معه لاستشهد، فإن الإمام الحسين أكرم من أن يجعل هذا الإنسان يخرج من الدنيا وليس له مرتبة الشهداء. تصوروا واحد كل عمره مفجوع على الإمام الحسين سلام الله عليه، وعن جده لو كان بكربلاء كان بيوقف معه والإمام تركه، ما يرفع الإمام يأخذ بإيده يرفعه إلى مرتبة الشهداء. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. هذه الوجاهة لازم واحد يدور عليها، وجاهة عند الله، مش وجاهة عند الناس على الباطل، وجاهة عند الله بالحق. وإذا أصبح وجيها عند الله بالحق تصبح له وجاهة عند الناس، لكن مش كل وجاهة عند الناس تكشف عن وجاهة عند الله عز وجل أبدا. أحيانا واحد سمعته منيحة كتير لكن هو لا أسوأ من هيك، الله عز وجل عاطيه مهلة، بلكي بصير آدمي، بيستر عليه، بيستر خير الساترين، حتى إذا رأى أنه لا ينفع ذلك ووصل هذا الإنسان إلى حيث ينبغي أن يفضح فضح. وأحيانا بتكون فضيحته له الإنسان بالدنيا أحسن له حتى يفيق على حاله ويتوب، لأنه مش راح يفيق مع ستر الله، لابد وأن يستيقظ مع الفضيحة. أحيانا تكون الفضيحة التي يتعرض لها الإنسان في الدنيا هي رحمة إلهية، أحسن ما يظل هيك إلى أن يموت ويتعرض للفضيحة الكبرى على رؤوس الأشهاد ثم تكون جهنم. اللهم أعنا على أنفسنا. أؤكد هنا على ضرورة المواظبة على زيارة عاشوراء. الله الله في أنفسنا، فلا نحرمها ثواب المواظبة على هذه الزيارة مهما كان في المواظبة من تعب ومعاناة. خلي واحد يعتبر أنه عنده شغلة مفروضة عليه يوميا بده ينجزها، يعود الإنسان نفسه، يصر، يتوسل. وإيانا أن نأخذ في أيام محرم وصفر بالحد الأدنى، أيام محرم وصفر أيام فجيعة، خلينا بهالأيام نعود أنفسنا على زيارة مع 200 مرة، 100 مرة اللعن، 100 مرة السلام على الأصول. أما بأيام محرم وصفر نقول زيارة بلا 200 بلا التكرار، مش صحيح. ما يزال أمامنا متسع، ومتسع كبير من الوقت، شهر وأيام، فلنحرص على المواظبة على هذه الزيارة. مجتمع تنتشر فيه زيارة عاشوراء، وتنتشر فيه الصلاة على محمد وآل محمد، وينتشر فيه ذكر الله عز وجل، وتنتشر فيه العلاقة بالإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، وتكون في هذا المجتمع روح الجهاد، هذا المجتمع عزيز عند الله سبحانه وتعالى ومحصن، يبقى عصياً على الكفار أن يهشموا عوده. إذا أردنا أن نحصن نفوسنا ومجتمعنا فلنحرص على هذه الخصوصيات. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة 3 بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام. Oh.